إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا ميدانا للتنافس وللعمل الصالح، وجعل الآخرة مقاما للجزاء الأوفى، كما قال حذيفة بن اليمان: هذه الدنيا ميدان والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فدار الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر، وإنما القرار عند الله بعد هذه الحياة، إما في جنة وإما في نار. يقول مؤمن آل فرعون: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من أراد القرار الدائم فليعمل للدار الآخرة، هناك الحياة الباقية والحياة الدائمة والحياة التي لا انقضاء لها ولا انتهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبش حتى يجعل بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. وينادي مناد: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود لا موت، ويقال لأهل النار: خلود لا موت. فهذه هي حقيقة هذه الدنيا، وتلك هي حقيقة الدار الآخرة. فما بال كثير من الناس قد عكسوا الآية، فعملوا في الدنيا كأنهم مخلدون فيها، وغفلوا عن الدار الآخرة. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يضرب لنفسه مثلا مع هذه الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، أي مسافر، كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها، فهذه الشجرة هي الدنيا، وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم معها. فإذا تقررت هذه القضية في القلوب ووعتها النفوس والأرواح، فما على العاقل بعد ذلك إلا أن يعمل لتلك الدار، وأن يبادر وأن يسابق وأن ينافس في الباقيات الصالحات. فعن أبي سروعة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، لما سلم قام مسرعا جعل يتخطى رقاب الناس حتى دخل بيته، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: لعلكم عجبتم من سرعتي، لعلكم عجبتم من سرعتي، فإني تذكرت شيئا من تبر، فإني تذكرت شيئا من تبر فكرهت أن أبيته. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذهب، قطعة من الذهب تركها في بيته، فكره صلى الله عليه وسلم أن تبيت معه، فبادر إلى إنفاقها، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم يقين، علما لا شك فيه، أن ما قدم الإنسان من طاعة الله فسيجد ذلك في يوم هو أحوج ما يحتاج إليه للحسنات والطاعات والباقيات الصالحات. وهو صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه: والله لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا لم تمضي علي 3 أيام إلا وأنفقته في سبيل الله. مبادرة ومسارعة في الخيرات والطاعات لمعرفة عظيمة بحقيقة الدنيا ومعرفة عظيمة بحقيقة الآخرة. وهكذا كان حال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال كما في يوم بدر وكان مع أحد الصحابة شيئا من تمر، يقول صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنظر هذا الصحابي إلى هذا التمر في يده فألقاه، ثم قال مقولته المشهورة: إنها والله لحياة طويلة أن آكل هذه التمرات. فقام فقاتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله فقتل. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. وها نحن عباد الله قد نزلنا في موسم عظيم وفي أيام مباركة، نعم والله إنها لأيام مباركة وأيام عظيمة. أتذكرون قبل أشهر يسيرة أو قبل شهرين كيف كان حال كثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك عندما دخلت عليهم الليالي 10 من هذا الشهر المبارك؟ شمر المشبرون وتنافس المتنافسون وحرصوا على أن يصيبوا هذه الليالي، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر. وها نحن قد نزلنا في أيام عشر كذلك أقسم بها رب العزة والجلال، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي الأيام الأول من شهر ذي الحجة، ونحن اليوم في أول يوم من أيام هذا الشهر، في أول يوم من هذه الأيام العشر المباركة. أيام عظيمة، عظيمة الخيرات، كثيرة البركات، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يبارك سبحانه وتعالى فيما شاء من أزمان وفيما شاء من أشخاص وفيما شاء مما شاء سبحانه وتعالى. فمن الأزمان المباركة العظيمة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وعظم أجرها ورفع منزلتها هذه الأيام التي نحن في ساعتها ونتنشق من هوائها ونتنعم بعظيم الأجر فيها لمن عرف هذا الأجر، وهي الأيام الأول من شهر ذي الحجة. أيام عظيمة أيها الإخوة أيها المسلمون، أيام عظيمة. كم نتنافس وكم نتسابق لأجل أن يرتقي بعضنا درجة في وظيفته أو أن يزيد شيئا من راتبه، فنقول: هلموا إلى هذه الأيام المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه الأيام التي نحن فيها هي أفضل أيام الدنيا عباد الله. فالبدار البدار، والتنافس التنافس، والبشارة البشارة لمن حرص على هذه الأيام المباركة. الحمد لله، نعم والله نقول الحمد لله أن وفقنا فبلغنا هذه الساعات المباركة. والله الذي لا إله غيره، مهما تكلمنا ومهما نطقنا ومهما قلنا فلن نعلم حال من احتاج إلى العمل الصالح، والله لن نعلم حاله. فهم في حالة لا يعلمها إلا الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من انقطع عمله فهو في حالة لا يعلمها إلا الله، إن لم يكن من أهل الأرصدة العظيمة في طاعة الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر، وكم نمر على القبور وكم نزور هذه الديار، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. تأملوا عباد الله وقارنوا، لو كانت هذه الدنيا بما فيها ملكا لهذا الشخص في قبره لكانت ركعتان يصليهما لله سبحانه وتعالى، فيقرأ فيهما القرآن الذي هجره كثير من الناس، ويركع فيهما لرب العالمين فيعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وتخرج كلمات التسبيح من قلبه: سبحان ربي العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ويسجدوا سجودا لله سبحانه وتعالى، لكانت هاتان ركعتان أحب إليه من هذه الدنيا بما فيها، ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. لذلك رغب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم باستغلال هذه الأيام المباركة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وماذا يكون جوابنا؟ أما أصحابه رضي الله عنهم فهم القمم، فلما سمعوا هذا الكلام أحبوا أن يعرفوا مقدار أجر العمل الصالح، فضربوا لذلك مثلا عظيما بعمل عظيم جدا. فهل هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام تساوي هذا العمل العظيم؟ فقالوا يا رسول الله، يقول الصحابة يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ حتى الجهاد في سبيل الله العمل الصالح في العشر خير منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فتأملوا عباد الله، تأملوا في بركة هذه الأيام. ما من عمل صالح، ما من عمل صالح تقدمه في هذه الأيام على اختلاف أنواعها واختلاف أجناسها إلا وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام. أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله، أو أن يبذل ماله في سبيل الله. ثم استثنى النبي صورة واحدة من صور الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج للجهاد فقتل وذهب ماله. هذه الصورة العمل فيها أفضل، أو هذه الصورة أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. وما عدا ذلك من صور الجهاد فأي عمل صالح في هذه الأيام المباركة أعظم من ذروة سنام الإسلام. فإذا نحن عباد الله في موسم عظيم، ما على العبد إلا أن يسعى وأن يحرص وأن يجتهد، حتى ماذا؟ حتى يسلم من أهوال ذلك اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أيعقل هذا؟ هل يهرب أحد من أمه؟ هل تهرب الأم من أبنائها؟ نعم والله، نعم والله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، هذا العذاب الذي غفل عنه كثير من الناس. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذا الولد الذي لا حساب عليه ولا عقاب يصير شعره أشيب بسبب ذلك اليوم العظيم، فكيف بمن يأتي يوم القيامة وقد حمل على ظهره من الأوزار ما تنوء به الجبال؟ فبادر عبد الله إلى إبدال السيئات إلى حسنات في هذا الموسم العظيم. والأعمال الصالحة متنوعة كثيرة، ومن أجلها وأعظمها في هذه الأيام المباركة ذكر الله سبحانه، وقد نص ربنا على الذكر في هذه الأيام المباركة، فقال عز من قائل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي الأول من شهر ذي الحجة، فالذكر أمره عظيم وأمره أعظم في هذه الأيام المباركة. وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويفشيان هذه الطاعة بين الناس، يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فمن السنة عباد الله أن نظهر التكبير في هذه الأيام المباركة، أن نظهر التكبير. وصفة هذا التكبير كما جاء في بعض الآثار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول القائل الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وغير ذلك من أنواع الذكر العظيم. فمن السنة إظهار التكبير، من ذهب إلى سوق أو مكان أو نزهة فليظهر هذه السنة، كما كان هذا حال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. والتكبير يكون مطلقا في الأيام العشر، فإذا دخل اليوم التاسع وهو يوم عرفة سن التكبير المقيد كذلك مع التكبير المطلق. فمن أول يوم، فمن فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع، يسن التكبير بعد الصلوات مع التكبير المطلق في سائر الأوقات، حتى ماذا؟ حتى ينتهي التكبير بانتهاء العيد المبارك. فهذه عبادة عظيمة في هذه الأيام المباركة. ومن العبادات العظيمة كذلك في هذه الأيام المباركة الصوم عباد الله. فالصوم عبادة عظيمة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، ليس شيء يماثل الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصوم في هذه الأيام أعظم أجرا من غيره من الأيام المباركة. فإذا استطاع العبد أن يصوم التسع الأول من شهر ذي الحجة فليفعل ذلك، ولا بأس عليه في ذلك. فإن لم يستطع فليصم ما استطاع من هذه الأيام المباركة. فإن لم يستطع فلا يفرط في اليوم التاسع وهو يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله عنه سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. فهو يوم عظيم وعمل جليل لله سبحانه وتعالى. وصوم يوم عرفة إنما يكون لغير الحاج، وأما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. ومن الأعمال العظيمة كذلك عباد الله التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام التي تتنزل فيها الرحمات وتعظم فيها البركات وترتفع فيها الدرجات. فليبادر العبد إلى أن يتوب إلى رب العالمين سبحانه، فيندم على ما فرط من ذنبه، ويعزم على أن لا يعود، ويقلع عن ذنبه. فإذا فعل ذلك، وكلها أعمال تكون في القلب، فإنه بذلك قد تاب توبة نصوح لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم نحن عباد الله، كم نحن والله في حاجة عظيمة إلى التوبة، كم نحن في حاجة عظيمة إلى أن نتوب إلى الله. العبر والعظات قديما وحديثا تكفينا والله، فكيف بالآيات ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تأملوا في حال فرعون الأول كيف كان حاله، وكيف كان واقعه لما أدركه الغرق. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكنه آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. فكم نحن في حاجة عظيمة إلى التوبة الصادقة. ومن الأعمال الصالحة كذلك في هذه العشر حج بيت الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم حج بيته العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد عباد الله، ومن الأعمال الصالحة كذلك، وهذا العمل من أجل الأعمال، الذبح لله سبحانه بأن يضحي العبد بشاة أو بغيرها من بهيمة الأنعام يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم. وهذا العمل من أجل الأعمال، أن نذبح ذبيحة وأن نهريق دما لله عز وجل. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه لما تفضل عليه بفضيلة عظيمة ألا وهي نهر الكوثر، أمره بهذا العمل الصالح: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لله، إن شانئك هو الأبتر. ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بالنحر في موضع الشكر إلا لعظيم أجر هذا العمل الصالح. ولما كان هذا العمل الصالح من أجل الأعمال، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من صرف الذبح لغير الله فإنه والعياذ بالله ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله كمن يذبح تقربا لصنم أو شجر أو شيطان أو ساحر فهو ملعون، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فبادروا عباد الله بالأضحية، ولا يقل بعضكم إن ثمنها غال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأضاحي قال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فكلما غلى الثمن وكنت مقتدرا عليه فبادر بأن تضحي لله سبحانه وتعالى بأضحية تنال أجرها عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا عباد الله أن الأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة وليست بواجبة، فمن قدر على الأضحية فليبادر إلى ذلك، ومن قدر ولم يضحي فلا إثم عليه بإذن الله تعالى. والأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل، أما الغنم فيجب أن يكون في سن يجزئ في الأضاحي، فإذا كان من الماعز فيجزئ فيه أن يكون سنة فما فوقها، وأما الظأن وهي الكباش فيجزئ فيها أن تكون فوق ستة أشهر، فهذه هي الأضاحي المجزئة، وأما دون ذلك فلا تجزئ في الأضاحي. وأما البقر فلا بد أن يكون لها سنتان من العمر، وأما الإبر فلا بد أن تكون بخمس سنين من العمر حتى تكون مجزئة. والغنمة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، فإذا ذبح الرجل شاة أجزأت عنه وعن أهل بيته جميعا، وإذا اشترك سبعة أبيات فيجوز لهم أن يشتركوا في ذبح بقرة أو في ذبح بدنة وهي الإبل، فتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة أبيات، ويجزئ الغنم عن الرجل وعن أهل بيته. ومن أحكام الأضحية كذلك أن تكون خالية من العيوب، والعيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عيوب، وما شابها أو ما كان أعظم من هذه العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي. فإذا كانت الشاة عوراء فإنها لا تجزئ في الأضاحي، والعوراء هي من فقدت عينا وبقيت لها عين أخرى، فالعوراء لا تجزئ في الأضاحي، فمن باب أولى ألا تجزئ العمياء. والعرجاء شديدة العرج كذلك لا تجزئ في الأضاحي، فإن كان عرجها خفيفا فلا بأس بذلك. والمريضة البين مرضها كذلك لا تجزئ في الأضاحي، فإن كان مرضها خفيفا فلا بأس بأس بذلك. وكذلك الكبيرة التي لا تنقي، والنقي هو المخ، فإذا ذهب مخها فلا تجزئ الكبيرة في الأضاحي. واعلموا عباد الله كذلك أن الأضحية وقتها يكون بعد صلاة العيد ضحا، ويستمر وقت الأضاحي إلى آخر يوم من أيام العيد، إلى غروب اليوم الرابع من أيام العيد. ويسن في الأضاحي أن يأكل الإنسان، يسن فيها أن يذبح الإنسان أضحيته بيده وأن يأكل منها، وأن يهدي وأن يعطي الفقراء، وأن يهدي لجيرانه وأهل قرابته. هذه هي السنة، فإن لم يفعل فلا شيء عليهم في ذلك. كذلك ينبغي، واختلف العلماء في هذه المسألة ما بين محرم وكاره، لمن أراد أن يضحي أن يمسك من بشره وشعره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من بشره ولا من شعره ولا من ظفره حتى يضحي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة ونوى الإنسان أن يضحي لله فلا يجوز له عند بعض أهل العلم، ويكره عند البعض الآخر أن يأخذ من ظفره وأن يأخذ من شعره وأن يأخذ من بشره، أي من بشرته. فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام أخرى، لمن أراد أن يتوسع فليسأل أهل الاختصاص. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعنا على الطاعة في هذه الأيام المباركة، أعنا على قراءة القرآن، وأعنا على التسبيح والتكبير والاستغفار، وأعنا على القيام وعلى غير ذلك من الطاعات والباقيات الصالحات. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.